بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشربلاني رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي سنن الجمعة وسنن خطبة الجمعة، والآن ما يكره للإنسان الذي يحضر خطبة الجمعة.
وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب.
نعم.
بل صرح الكمال بالحرمة فقال: يحرم في الخطبة الكلام وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا والأكل والشرب والكتابة.
لذلك إخواننا، العمل يعني قد يكون له حكم بمطلقه، وقد يعترض عليه ما يغير حكمه من حال إلى حال. مثل الآن التسبيح، شو حكمه؟ عبادة، لكن في مواضع يصير ممنوع منها هذا الموضع. طب الكلام مباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، طيب لكنه عند الخطبة شو صار حكمه؟ ممنوع عند الخطبة أخواننا أن يمنع ذلك. لماذا؟ لأن واجب الإنصات هو الذي يحكم في هذا الموضع. نعم.
أي إذا كان الكاتب يسمع لما قدمناه عنه، إذ كتابة من لا يسمع الخطبة غير ممتنعة.
طبعا ذكرنا سابقا أنه الأفضل الإنصات. نعم. لكن في عنا أقوال أخرى تقول إذا لم يكن سامعا للخطبة فلا مانع من أن ينشغل بشيء آخر.
وكره العبث والالتفات، فيجتنب الحاضر وقت الخطبة ما يجتنبه في الصلاة كما في مجمع الروايات. وإذا احتبى الرجل في حالة الخطبة لا بأس به.
طبعا إخواننا، الاحتباء يعني نهي عنه لأنه ربما كشف العورة. احتباء أن يجلس على أليتيه وينصب ركبتيه ويضمهما إلى صدره مع تحليق اليدين حول الركبتين، فهذا الإنسان إذا ما كان لابس شيء تحت الإزار أو الجلابية ينكشف. لذلك نهي عنه عن هذا المجلس. أما لو كان ما في كشف عورة فهذا لا يضر. لكن بقي عنا أنه شيء ما اعتدنا، يعني الجلوس هكذا ما اعتدنا، فلو أن إنسان يعني فعله ماذا نفعل؟ نذكر أنه مباح. لكن عندما نريد أن نجلس ينبغي أن نجلس مجلسا يعني يكون مقبولا عند الآخرين، لا يقعن في موضع الإنكار. يعني الإنسان هو دائما يجب أن يراعي هذه الأشياء مع الآخرين، نظرة الناس لهذا الشيء ولو كان مباحا.
لكن لا يضع جبهته على ركبته، لأن السنة هي المواجهة.
السنة أن يواجه الناس الخطيبة أثناء الخطبة،
ولأنه يورث النوم كذا في التجنيس. ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه.
سبحان الله، أن يرد السلام. لذلك إخواننا، يعني الآن البعض من الناس بيظن أنها عبارة عن عادات شخصية الخطباء، أن هذا خطيب بيسلم هذا ما بيسلم. نعم. ويطلبون من هذا الخطيب أن يكون مثل ذاك الخطيب. نعم. الناس إخواننا بيظنوا أن الأمور ذوقية، أن القضايا سلوكيات شخصية. لا يا أخي، هذه عبارة عن أحكام شرعية. فالخطيب الذي يسلم إنما يفعل ذلك تسننا، والذي لا يسلم إنما يفعل ذلك اتباعا للشرع. لأنه عندنا خلاف في المذاهب بهالمسألة هي، فكل خطيب يفعل ما ترجح عند إمامه من هذه المسألة.
الخطيب يسعد منه قبل الأذان الثاني، فهون إذا رجع عليه ما في إشكال.
لا، إحنا مر معنا أنه بمجرد ما توجه نحو المنبر توقف الكلام.
قال شيخ مشايخنا العلامة نور الدين الشيخ علي المقدسي رحمه الله في شرحه نظم الكنز: وأما الخطيب فيشترط أن يتأهب للإمامة في الجمعة، والسنة الطهارة، والقيام واستقبال القوم، وترك الكلام والسلام إلى دخوله في الصلاة، كذا في المجتمع.
هذه إخوانا سنن، هذه سنن لمين؟ الخطيب. نعم، الخطيب يتهيأ للخطبة ويتهيأ للصلاة، نعم، ويكون طاهرا. هذه كلها سنن، واقفا مستقبل القبلة، تاركا للسلام والكلام، إلا فيما هو من شأن الخطبة إلى أن ينتهي من الصلاة.
فما ذكره الحدادي ومن حذى حذوه من أنه يسلم إذا صعد وأقبل غير مقبول انتهى. قلت: وقد نقل في الرواية في الدراية كلام المجتبى إلى أن قال: وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وترك الكلام. وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد إذا صعد المنبر: السنة أن يسلم على القوم إذا قابلهم بوجهه، كذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، وما رواه يحتمل أن يكون قبل هذا القول، مع أن البيهقي قال: ليس بقوي. به قال عبد الحق في الأحكام الكبرى: هو مرسل وليس بحجة عنده. وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن اللهيعة وهو معروف في الضعفاء فلا يحتج به انتهى. وكره لمن تجب عليه الجمعة الخروج من المصر يوم الجمعة بعد النداء.
أي أمر أيضا خلافا للشافعية. عندنا يكره السفر، إنشاء السفر بعد الأذان، بعد ما أذن الظهر. أما لو طلع بعد الفجر ما في إشكال، لو خرج بعد الفجر لا إشكال، لأن سافرنا الجمعة صباحا، ما الحكم؟ لا كراهة ولا في إشكال أبدا. أما إذا أذن الظهر يكره أن نخرج من مصر حتى نصلي
بعد النداء، أي الأذان الأول، وقيل المعتبر الثاني، ما لم يصلي الجمعة، لأنه شمله الأمر بالسعي إلى الجمعة ولم يصر مسافرا قبل الخروج ولا منفصلا عن المصري. وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف، كما في التتارخانية، وكذا بعد فراغ الجمعة وإن لم يدركها. ومن لا جمعة عليه كمريض ومسافر ورقيق.
يعني الآن لو أن إنسانا فاتته الجمعة، ما الحكم؟ خلاص، قال يسافر، لأنه شو على بشوي حتى يصليها، يعني كأنه ربط جواز السفر يوم الجمعة بالصلاة. لا، لكن المراد أن الآن إذا فاتته الصلاة ما انتهى الإشكال، لأنه بالأصل لماذا نمنعه من السفر بعد الأذان؟ ليصلي الجمعة. الآن الجمعة راحت فاتته، فيخرج من السفر وما عاد في إشكال.
ومن لا جمعة عليه كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمى ومقعد، إن أداها جاز عن فرض الوقت.
نعم، يعني هؤلاء ليس عليهم جمعة. طيب لو حضر في المسجد وصلى الجمعة مع الناس، ما الحكم؟ أجزأهم ذلك عن صلاة الظهر وتقع جمعة مجزئة عن الظهر،
لأن السقوط تخفيفا للعذر.
سقوط إيش؟ الجمعة عن هؤلاء تخفيف عنهم، لأنهم يعني عندهم أعذار، المسافر مشغول بالسفر، والمريض عذره المرض، والعبد مشغول خدمة السيد، والمرأة محبوسة لحق زوجها، وهكذا. ففي أعذار، خفف الله عنهم وجوب الجمعة وأجزى عنهم الظهر، فإذا تكلفوا وحضروا الجمعة صحت منهم.
فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن فرض الوقت وهو الظهر، كالمسافر إذا صام.
وكلام ربنا ما كلفه بالصيام، لكن لو صام ماذا نقول له؟ حسن، صح صومك ولا إشكال عليك.
وكلام الشراح يدل على أن الأفضل لهم الجمعة، لقولهم إن الظهر لهم يوم الجمعة رخصة.
نعم، والعزيمة أولى إذا كان الظهر رخصة، إذا الجمعة هي الفريضة.
فدل على أن العزيمة صلاة الجمعة. ويستثنى منهم المرأة لأنها ممنوعة عن حضور الجماعات، ومن لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة لو صلى الظهر قبلها، أي قبل صلاة الجمعة، إن عقد ظهره لوجود وقت أصل الفرض.
مع أنه آثم، مع أنه آثم صلى الظهر بدل الجمعة، ما الحكم؟ هو آثم لأنه ضيع الجمعة، لكن ما حكم الظهر؟ قال جاز ظهره ولو كانت الجماعة قائمة، يعني مو الظهر بصح بعد الجمعة، لا، لو صلى الظهر في أول الوقت قبل الجمعة، يعني قبل أن يصلي الناس الجمعة، ما الحكم؟ صح ظهره وهو آثم،
وهو الظهر في حق الكافة، إلى أنه إلا أنه لما كان مأمورا بإسقاطه بالجمعة حرم عليه فعل الأصل.
ما هو الأصل؟ الظهر، فرض الوقت هو الظهر مو الجمعة، لكننا أمرنا بإسقاط هذا الفرض بإيش؟ بالجمعة. يعني الآن الخميس والجمعة والسبت ما هو فرض الوقت؟ الظهر، لكن يوم الجمعة بالذات أمرنا بإسقاط الظهر بإيش؟ بصلاة الجمعة. طب ليه؟ ليش ما قلنا الفرض هو الجمعة؟ سبحان الله إخواننا، في ملمح دقيق جدا في التشريع إخواننا، لا يكلف الإنسان بشيء يتوقف فعله على غيره. يعني أنا ما ربنا ما بيكلفنا بشيء يتوقف فعله على غيرنا. هل أنا لو قلنا صلاة الجمعة هي الفرض، طيب أنا صلاة الجمعة في صلي لحالي؟ لا، لابد من حضور جماعة في المسجد. طب لو أنا رحت على الجامع وما حدا إجا، كيف أكلف في الجمعة؟ وأن فرضية الجمعة يتوقف صحتها على إيش؟ على غيري، فكيف أكلف أنا بغيري؟ إن الآن يفترض عليك أن تصلي الجمعة ويشترط حضور غيرك، طيب كيف أكلف أنا بشيء ولا يتأتى هذا الشيء مني إلا بمجيء غيري؟ لذلك نقول لا، الأصل بالفرض هو الظهر، ولكننا أمرنا بإسقاطه بالجمعة. إن تهيأت، فإن لم تتهيأ ما هو الواجب الأصلي؟ هو الظهر.
وكان انعقاده موقوفا، فإن سعى أي مشى لا مسرعا إليها أي إلى الجمعة، وكان الإمام فيها أي صلاة الجمعة لم يتمها إذ ذاك وأقيمت بعدما سعى إليها بطل ظهره.
نعم، فإن سعى،
فإن سعى أي مشى لا مسرع،
أي مشى. كلمة سعى أخواننا مو المراد منها المشي السريع أو الركض، كلمة سعى أخوان ما هو المراد به؟ المشي السريع. نعم، لكن الحديث ماذا قال؟ إن إذا أتيتم الجمعة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، يعني نهينا عن السعي إلى الصلاة لما في ذلك من الاضطراب في جسم الإنسان وفي نفسه، ربما أخل بكثير من السنن فيأتي بالسكينة. فلما ربي قال فاسعوا، ما المراد بذلك؟ المشي الدال على الاهتمام، يعني هو مشي لكنه قال عنه سعيا، قال عنه أنه سعي ليدل على الاهتمام من قبل المصلي.
فإن سعى أي مشى لا مسرعا إليها أي
يعني الآن بعد ما صلى الظهر إخواني في البيت وحده صح ظهره فإذا سعى يعني بعد ما خلص الصلاة ذكر أنه الجمعة فرض وتاب إلى الله استغفر الله قام ليصلي الجمعة بمجرد توجهه إلى الجمعة بطل ظهره وصار يلزمه الذهاب إلى الجمعة. طيب راح الجامع الأهل خارصين ما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد الظهر لأنه بطل بالسعي هو لما خرج من بيته كان لساهم بالصلاة لكن لما وصل على الجامع الأهل خارصين قال هنا يعني عند أبي حنيفة يبطل ظهره الذي صلاه في البيت ويجب عليه غيره. طيب يا ترى لو كانوا عم صلوا جماعة في البيت والجماعة كلهم ما حد راح الجامع إلا الإمام، الإمام نزل على المسجد ليصلي الجمعة بعد ما صلى بهم الظهر إماما، ما حكم صلاة الإمام؟ قال بطلت بالسعي إلى الجمعة. طيب ما حكم القوم؟ صلاة القوم وراسه حكمها قال صحيحة. طيب ليه؟ لماذا بطلت صلاة الإمام ولم تكن صلاة القوم؟ قال وذلك لأن بطلان صلاة الإمام حصل بشيء بعد الصلاة مو قبل الصلاة، أنا مرتبط مع الإمام بالصلاة، فإذا حصل مع الإمام مبطل لصلاته بعد الصلاة فهذا لا يلزمني. مثل لو العياذ بالله لو الإمام ارتد ما حكم الصلاة صلاها؟ بطلت. طب وجماعة اللي وراء صلاة صحيحة. ليه؟ لأن المفسد حصل في حق الإمام متى؟ بعد الصلاة. والسعي إلى الجمعة متى حصل؟ متى أيضا؟ بعد الصلاة. لذلك أبطل صلاة الإمام ولم تبطل صلاة القوم. نعم.
وكان الإمام فيها أي صلاة الجمعة لم يتمها إذ ذاك أو أقيمت بعدما سعى إليها بطل ظهره أي بطل وصفه وصار نفلا. وكذا حكم المعذور لو صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة بطل ظهره وإن لم يدركها، وهذا عند أبي حنيفة على تخريج البلخيين وهو الأصح. والمعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا يبطل ظهره قبله على المختار.
نعم. يعني أنت من أول ساعة هو توضى بالبيت وبطل يسمي الباب ساعة ولا ما ساعة للساعة؟ لا، لا يقال له ساعة إلا إذا خرج من بيته، يعني هون تبطل صلاته.
وقيل إذا خطى خطوتين في البيت الواسع يبطل.
سبحان الله.
ولا يبطل إذا كان السعي مقارنا للفراغ منها أو بعدها.
إذا كان إخواننا لما طلعت أنا من الباب الإمام كان مسلم من الصلاة الجمعة، إذا أنا عمليا سعيت إليها متى؟ بعد فراغ الإمام. قال هذا السعي لا يبطل الظهر. إذا ما هو السعي الذي يبطل الظهر إخواننا؟ إذا سعى إليها والإمام لم يتمها بعد، وهذا متصور إما أن الإمام لم يصلي بعد أو أنه في الصلاة، فإذا سعى المصلي إلى الجمعة هكذا بطل ظهره الذي صلاه في البيت. أما لو خرج من بيته سعى إلى الجمعة والإمام خالص بالصلاة لا يؤثر هذا السعي في صحة الظهر.
أو لم تقم الجمعة أصلا وقالا لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم، وفي رواية حتى يتمها، حتى لو أفسدها بعدما شرع فيها لا يبطل ظهره على هذه الرواية. لهما أن السعي إلى الجمعة دون الظهر لا يبطل به الظهر.
لا يبطل به الظهر. جميل إخوان، السعي إلى الجمعة واجب والظهر فرض، فلا يبطل السعي الواجب الظهر المفروض لأنه أقوى منه. هذا رأي مين؟ الإمام الصاحبين صحيح. محمد أبي يوسف.
والجمعة فوقه فيبطل بها،
يعني لو أدركها، لو أدرك الجمعة يبطل الظهر، أما بمجرد السعي لا يبطل الظهر لأن الجمعة فرض والظهر فرض، أما السعي واجب دون الظهر لذلك لا يفسده.
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السعي إلى الجمعة من خصائصها، فصار الاشتغال به كالاشتغال بركن من أركانها بجامع الاختصاص، فيؤثر في ارتفاع الظهر احتياطا، إذ الأقوى يحتاط لإثباته ما لا يحتاط لإثبات الأضعف. ولو صلى مسافر ظهر إماما ثم حضر الجمعة فصلاها فهي فرضه وجازت صلاة أولئك، ولو قدمه الإمام لسبق حدث جازت صلاة القوم.
مع أنه مسافر ومصلي الظهر سابقا، لما حضر الجمعة صارت هي الفرض والصلاة صلاها الظهر، شو حكمها؟ صلاة نافلة،
لأن ظهره ارتفض في حقه دون أولئك الذي صلى بهم قبل دخوله المصرى. فصارت في حق الفريق الثاني كأنه لم يصلي الظهر. ومن التبيين والعناية وفتح القدير والتترخانية عن جامع الجوامع والتجنيس، وكره للمعذور
كم الكتاب عن جامع الجوامع،
عن جامع الجوامع والتجنيس، وكره للمعذور كمريض ورقيق ومسافر والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصري يوم
الجمعة يصلي فرادة. طب معذورين بتصلي فرادة إظهارا لميزة هذه الجمعة، أن اليوم في صلاة جمعة في حق غيركم
في المصري يومها، أي الجمعة. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه. ولأن في أداء الظهر بجماعة قبل الجمعة وبعدها تقليلا للجماعة في الجامع، لأنه قد يقتدي به غيره، وفيه معارضة على وجه المخالفة،
فيه معارضة للجمعة، إن الناس كلهم في المساجد نحن عم نصلي الظهر لحالنا،
وفيه صورة إعراض عن السعي إلى الجمعة وإن لم يكن مكلفا بها، بخلاف أهل السواد لأنه لا جمعة هناك.
أهل السواد أهل القرى يعني،
فلا يفضي إلى التقليل ولا إلى المعارضة، وإنما أفرد المسجون بالذكر وإن شمله المعذور، لأنه ربما لا يتوهم الكراهة بمنعه من الخروج للجمعة إذا كان مظلوما، لأنه يمكنه الاستعانة والخروج. وإن كان ظالما فعليه إرضاء الخصوم وحضور الجمعة كذا قالوه، ولا يخفى ما فيه. ويكره للمعذور صلاة الظهر منفردا قبل صلاة الجمعة في الصحيح،
وإنما ينتظر انتهاء الجمعة ثم يصلي الظهر،
ويستحب له تأخيره عنها. ومن أدركها أي الجمعة
في ملاحظين إخواننا أنه دائما الأحكام مو عبارة عن شيء من التشهي ولا شيء يعني أعجبني، وإنما أحكام مبنية على أدلة. حتى لما نقول خلاف المذاهب ليس قضية هوى أو أذواق أو أشياء من التشهي الخاص، لا، وإنما هي أحكام شرعية مبنية على أدلة وعلى يعني النصوص وعلى اجتهادات شرعية أبعد ما تكون عن قضية التشهي أو الهوى. نعم.
ومن أدركها أي الجمعة في التشهد أو في سجود السهو أو تشهده أتم جمعة.
هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأحناف، إذا أدعى الجمعة ولو في السلام بيدخل مع الإمام، شو بيصلي ركعتين فقط، ماذا ينوي الجمعة وماذا يصلي الجمعة.
لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا.
وهذا العموم ينطبق حتى في صلاة الجمعة.
فأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته، وهو الذي صلاه الإمام قبل الاقتداء به لا صلاة أخرى، وهذا عندهما. وقال محمد إن أدركه في الركعة الثانية،
يعني إذا لحق ركعة كاملة بيصلي الجمعة، أما لو فاته الركوع في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يدخل مع الإمام وينوي الجمعة ويتمها ظهرا، يدخل مع الإمام وينوي الجمعة ويتمها ظهرا. نعم. ومن هون أتوا يعني بلغز صلاة نواها وما صلاها، وصلاة صلاها وما نواها. ما هي؟ صلاة الجمعة على قول محمد لمن جاء في آخر الصلاة ولم يدرك ركعة منها، نوى الجمعة وما صلاها، وصلى الظهر وما نواها. نعم. فبيقول صلى وما نوى، ونوى وما صلى. إذا إنسان جاء إلى الجمعة في آخر الصلاة ولم يدرك منها ركعة، يعني جاء بالقعود الأخير مثلا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف قال يتمها جمعة، ما في إشكال يتمها جمعة. أما على قول إمام محمد يدخل في الصلاة مع الإمام وينوي صلاة الجمعة ويصلي الظهر، يصلي الظهر ويصلي ركعتين، يصلي ظهرا، فبيكون الجمعة هو نواها وما صلاها.
نعم.
وصلاة الظهر اللي صلاها صلاها وما نوى الظهر، شو ناوي هو؟ الجمعة. نعم.
وقال محمد إن أدركه في الركعة الثانية ولو قبل الرفع من الركوع أتم جمعة.
تمام.
وإلا أتم ظهرا. وفي العيد يتمه اتفاقا كما في الفتح.
شو يتمه؟ يعني عيدا، ما هيك؟ يمشي ركعتين العيد.
وفي السراج لم يصر مدركا للعيد، لم يصر مدركا للعيد عند محمد. ثم إنه يتخير في قضاء ما فاته إن شاء جهر وإن شاء أسر. تتمة. قدمنا أنه يسن الغسل لصلاة الجمعة، وقال في التتارخانية لو اغتسل من لا جمعة عليه لا ينال الثواب. انتهى. يعني إذا لم يصلي به الجمعة. وفي الدراية يستحب لمن حضر الجمعة أن يغتسل ويدهن ويمس طيبا إن وجده، ويلبس أحسن ثيابه إن كان له. قال عليه الصلاة والسلام
أحسن ثيابه بالميزان الشرعي وبالميزان العرفي بين الناس، يعني الإنسان الآن عنده يعني ثياب مكروهة شرعا لكنها غالية الثمن، وعند وبعرف الناس كثير موديلها حلو، شو نقول له؟ لا أخي، اللباس المفضل ما كان مقبولا شرعا.
قال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري وفي جمع الجوامع. ويقص الشارب ويقلم الأظافر. وفي الحجة يكره ذلك قبل الصلاة جعلها كالحج.
جعلها
كالحج. وفي الأخبار من لم يقلم أظافره يوم الجمعة أعاذه الله تعالى من السوء إلى الجمعة القابلة وثلاثة أيام. ويستحب لبس الثياب البيض لما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من أحسن ثيابكم. وكره من الشافعية الغزالي وأبو طالب المكي لباس السواد وخالفهما الماوردي في الحاوي.
وكره من الشافعية
الغزالي وأبو طالب المكي لباس السواد وخالفهما الماوردي في الحاوي لما أنه عليه الصلاة والسلام خطب وعليه عمامة سوداء ودخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وعلى علي وابن عمر عمامة سوداء يوم قتل عثمان رضي الله عنه وأحداث بني العباس لباس السواد شعارا لهم لأن الراية التي عقدت للعباس رضي الله عنه يوم الفتح ويوم خيبر كانت سوداء. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى في ليلة الجمعة. وقال أبو المعين في أصوله قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق لكن إذا كان كافرا فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة ويرفع عنه العذاب يوم الجمعة. وشهر رمضان لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم المؤمن على ضربين إن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه كان يتنعم بنعم الله تعالى ولم يشكر النعمة. وإن كان عاصيا يكون له عذاب وضغطة القبر لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة. وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة ثم يقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة من مجمع الروايات والتترخانية. ثم قال باب أحكام العيدين.
الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين.